حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة للمؤسسة. يا أبوي خخبطنا من البداية فكر في المنشأ أقول ألو. صباحكم الله بالخير والسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال تردده 107.4. طبعا حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. اليوم في حلقتنا عندنا طبعا كالمعتاد مواضيع بنطرحها. الموضوع الأول بعنوان التوازن ما بين الهيبة والصداقة. في شو التوازن هذا يكون مطلوب في العلاقة الأبوية أو علاقة الوالدين بعيالهم. نحن أصدقاء لكن في هيبة، لهيبة ولكن نحن أصدقاء، يعني ما يختلط الحابل بالنابل. نحافظ على إطار العلاقة في احترام وفي حفظ المقامات، ولكن بعد نحن أصدقاء. كيف نحافظ على هذا التوازن الجميل؟ هذا اللي بنعرفه وبنناقشه اليوم مستمعينا من خلال ساعتنا الأولى مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتوراه في علم النفس، أستاذ محاضر وأخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب بعنوان حتى لا تفشل. الموضوع الثاني، الموضوع اللي يخص الطفل، نتكلم عن الاكتفاء والقناعة. طبعا ممكن في أي بيت يكون في طلبات واحتياجات للأبناء، يبغي وايد ألعاب، يبغي وايد مشتريات، لا بدل نسافر مرة في السنة مرتين في السنة، لا نحن ما نسافر أصلا فنبغي نسافر، نبغي وايد بيزات، نبغي تزيدون مصروفنا إلى آخره من متطلبات. كيف أن نحن نوصل عيالنا لمرحلة الاكتفاء والقناعة وعلشان يكون يعني في رضا وفي اقتناع بالأشياء اللي عندهم؟ هذا اللي بيطرحه على الأستاذة طبعا رقية عوض الكتبي، مستشارة أسرية، مدربة تطوير معتمدة تربوية ومرشدة أسرية، وعندها دكتوراه في اللغة العربية وأدبها، وعندها دبلومات في الإرشاد الأسري، محللة ومتخصصة في رسومات الأطفال. هذه مواضيعنا لليوم. مقدمتنا اللي خليتها البارحة عشان بعد ما في وقت سبحان الله، تحت عنوان ما ظنكم برب العالمين. هاي قصة ترويها زوجة عن علاقتها بزوجها أو زواجها. كتبت تقول عقب 15 سنة من الزواج والصبر والثبات على مرض زوجي إلينا الله شفا، مريت وشفت اختبارات صعبة من الحياة مع زوج كان مريض، اختبارات صعبة من أم الريل اللي تحملني فوق طاقتي، كنت أصبر عشان أكون نعمة زوجة للريال أو الزوج اللي حبيته، وكان كل يقين بأن الله بيشفيه وبيتعافى، وكان هو يتعيب من هذا اليقين ويقولي أنت تعيشين في الأمنيات. كنت أقول له إن الله على كل شيء قدير. مرن 15 سنة بكل ما فيه من تحديات، شاء الله سبحانه وتعالى وكتب له الشفاء وكتب لي أني أفرح بشفاء. وأول ما تعافى كنت خلاص أرسم في مخيلتي الحياة الجميلة والسيناريوهات الحلوة اللي أنا بعيشها وياه عقب ما هو تشافى. كنت أفكر بيقول يلا بنسافر، يلا بنسوي لنا شهر عسل، خاصة أن الحادث أو مرضى يعني استوال حادث في نفس يوم الزفاف وعلى إثره تم طريح الفراش 15 سنة. فتقول أنا ما فرحت شرعت باقي البنات، وكنت أنتظر لهفة زوجي علي لأن نحن 15 سنة أنا كنت عايشة وياه بمثابة ممرضة مو بس زوجة. تقول في خلال 15 سنة أنا نسيت عمري وأهملت نفسي لأن انشغلت به، انشغلت بمرضه، نسيت حتى طالع عمري في المنظرة أشوف ايش قال استوى شكلي مع تقدم العمر. 15 سنة ترى مو بشوي. تقول يوم شفت عمري في المنظرة لقيت أني أنا كبرت، كبرت من الهم، كبرت من التعب، ظهرت التجاعيد في وجهي. عقب شفاء زوجي بشهرين، وعقب تقول بمعنى أصح اعتاد على وجودي في حياته كخادمة، وكان يطلب مني كل شيء في البيت أسويه، ولا كان يعطيني حتى وقت أني أنا أرتاح أو أخذ فاصل لذاتي. فجأة عقب 15 سنة من الزواج بدأ اللي يقول لي جزاك الله خير على وقفتك وعلى صبرك، قال لي أنت إنسانة مهملة. تقول كانت أول مرة أسمع الكلمة عقب 15 سنة، تعب وصبر وأمل ورجاء واحتساب. تقول انصدمت وبكيت، بكيت حد الوجع. كنت تقول كنت أرقد الساعة 12 منتصف الليل وأنش الساعة 7 الصبح بدون مبالغة، وما أستريح إلا وقت الصلوات، لأن حياتهم كانت حياة ريفية ونظام الريف مختلف طبعا عن نظامنا نحن في المدن. تقول عشان ما أطول عليكم في قصتي، بدأ زوجها يشوفها عيوز ما يرغب بها كزوجة، ويا في يوم من الأيام أمام كل الأهل أهله وياسين، وتقول أنه يبغي يعرس علشان يعوض سنين عمره اللي قضاها في المرض. تسمعون، هو يبغي يعوض سنين عمره اللي قضاها في المرض. تقول حسيت بالذل وبالقهر وبالوجع، حبست دموعي علشان ما ينهار كبريائي قدامهم. كنت أشعر أن روحي تنسحب مني ببطء شديد. تقول خطف أسبوع كامل وصليت استخارة كذا مرة. عقب هالاستخارة طلبت الطلاق وتنازلت عن كل شيء، حتى ثيابي تركتها ويا أخوي وشلني وسرت بيت أخويا. تقول خرجت من بيت أخوي، من بيته ويا أخوي أصيح بحرقة، وكان اليران لأن يعرفون قصتنا يقولون يعني يدعون عليه وينعتون بأسوأ الكلمات، لين ما يا إمام مسيد فريجهم كان يقول لي وما ظنك برب العالمين. تقول قلت نعم الله بيجبرني ولو بعد حين. فقال لها والله ستجبرين قريبا. انت تبغيني اخذ فاصل؟ انا بكمل القصة عقب الفاصل. تريوني
راديو البيت.
راديو البيت.
حياوين البر.
الدماني حيوان بري يستوطن البر واليبل، لونه بني فاتح، يتميز بأن ظهره فاتح وبطن غامج بينهم خط غالبا ما يكون لونه أسود. اللي يعيش في اليبل يسمونه خضيري، والخط الأسود يكون وايد غامج، وهو من أحلى أنواع الظبي عندنا. يولد ودي وحدة في السنة، حجمه أصغر من حجم الريم بس مبوايد، له قرون اثنينة. النثى قرنها أنعم عن قرن التيس، لحمه أيبس عن اللحوم الباجية من الظبي والحلال، يتحمل الحرارة والعطش لكن أقل من الريم، وسرعته أقل من بعد.
حياوين البر.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمان، عند أخوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة واحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغيربان لين 8 عقب العشاء.
الأولى 107.4. منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا. قصة والله ستجبرين قريبا. أنا بكملها بس مو بالحين، آخر البرنامج كون في البداية وفي النهاية، بس عشان ما نخرب وقت الضيوف وما نخرب على ترتيب البرنامج. قبل ما نأخذ ضيفنا الأول مستمعينا، نخبركم أنه طبعا عقب منافسات ماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين، تقدرون تتابعون منافسات ماراثون اليوم الوطني للهجن غير المواطنين. فينطلق السباق اللي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للسنة الرابعة على التوالي يوم 17/1 في دورة المرموم الساعة 2:30 وقت العطمة بمسافة كيلوين وكيلوين. وتقدرون تتابعون سباق ماراثون اليوم الوطني للهجن لغير المواطنين وتكونون شركائنا في حفظ تراثنا الوطني. برد وياكم لموضوعنا الأول اليوم. طبعاً مستمعينا ذكرنا اللي هو بيكون عن التوازن ما بين الهيبة والصداقة، مهم جداً في العلاقة أو علاقة الوالدين بعيالهم. بنتكلم أكثر عن الموضوع، بنطرحه من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتورة في علم النفس، أستاذ محاضر أخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب بعنوان حتى لا تفشل. السلام عليكم يا دكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله أستاذ سماح.
الله يحييك
ونعمه. بخير. اللهم لك الحمد.
من سنة ما سمعنا صوتك يا دكتور.
لكن العود أحمد إن شاء الله.
نعم العود أحمد يا دكتور أحمد. طبعا اليوم نرمس بعد عن موضوعنا وايد حلو، وفعلا يعني ممكن نطرح موضوع التربية الحديثة والنقاش عن التربية الحديثة والتربية التقليدية. ممكن زمان 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 كان في ناس عقلياتها متحجرة إن في حدود ما بينها وبين عيالها، لدرجة أنه ما يأخذ راحته قدام عيالها، أنه يبغى يكون راسم لعمره صورة معينة وهيبة بطريقة معينة حتى لو كانت هذه الهيبة مزيفة. نحن اليوم نبغى نكون عندنا توازن ما بين الهيبة لا ونحن بعد أصدقاء في نفس الوقت. فكيف يكون الموضوع يعني تربوي ونافع في نفس الوقت، وأنا يكون لي هبتي ولكن في نفس الوقت أنا صديقة عيالي.
نعم، في الحقيقة أول بادي كلمة هيبة نحن في التربية ما نستخدمها. ليش؟ لأن هي يعني نحن نستبدلها بالقدر والمكانة.
نعم.
ليش؟ لأن في مكانتي في البيت، قدري في البيت، نعم احترامي. لأن الهيبة من المهابة، يعني فيها خوف،
فيها خوف.
فلذلك نعم علاقة الابن لازم ما تكون فيها خوف، فيها حزم. نحن دوم يعني أنا أقول إذا تبغى عائلة صحية لازم تكون العائلة اللي فيها حزم، وهذه قاعدة نحن عندنا. فالقدر والمكانة هي مثل المنصة اللي أنا أتخاطب فيها مع أبنائي. يعني أنا إذا كنت في مكان، أنا بمكاني يعني أشير لهم، أعطيهم المعلومات النصايح بفترة معينة من العمر، وهي بتكون من الفترة إلى 7 سنوات 8 سنوات. إحنا أنا بإمكاني يعني أيد اسمع لها، أنصحهم، أوجههم. بعد ذلك تبدأ مرحلة المخاواة، اللي هي من 9 إلى 12 وما فوق. أنا خلاص أنا أغير أسلوبي ومنهجية تربيتي كاملة، خلاص أبدأ ما أكون الأب، أكون أكثر شيء أكون كالصديق. أبدأ أواجهه بالكلام، أقلل من الانتقادات اللي أنا أشوفها فيه، حتى لو إنه كان لو كنت أعرف إنه مثلا شاب، وأنا دوم تيني هاي الملاحظات. الولد حتى لو كان كاذب يجيب لي اياه باسلوب ثاني، انك انت تبين له ان نعم هذا الشيء موجود ولكن انا متغاضي الطرف عنه، لان غالبا الصديق ما يتمنى ان يسمع النقد غال من صديقه، فلذلك انت تقنن هاي الاشياء وتحاول انك تجيب لي اياه باسلوب يعني غير مباشر. هذا واحد. الامر الثاني، التربيه بعد 9 عبارة عن نتائج عقب 18، هذه قاعدة.
التربية بعد 9؟
نعم، التربية بعد 9 معناتها نتائج عقب 18. أيوة. أنت تبغى مثلا الصلاة اليوم، أنت ما تروم يعني توايع الولد، يعني أنا تيني حالات الولد عمره 16 سنة وينضرب من أبوه إذا ما صلى الفجر ولا ما صلى العصر أو الظهر، ونحن عندنا مخالف يعني التربية مخالفة لهذا الجانب أو بهاي الطريقة، إن نحن يعني أنا دوم أضرب مثال، إذا شفت ولدي مثلا يالس على بلاي ستيشن قلت له يلا قم صل، قال لي إن شاء الله أبوي بنش أصلي. زين صليت؟ إيه أبوي الحين بصير أصلي. وديت من الصلاة، ها ولدي صليت؟ إيه أبوي صليت، وأنا عارف إنه ما صلى. هنا أنا أجيه بأسلوب جزاك الله خير، أنا عارف ولدي إنه ما يكذب وبارك الله فيك الله يحفظك إن شاء الله، لاحظوا على هالكلام، وإذا أنا شفته وديات أنا آخذه وياي، بس أنا ما عنفه أبدا ما عنفه. ليش؟ لأن التأثير بعد ذلك بيكون في المستقبل. الولد يعني بكل تأكيد إحنا عندنا حالات نترك الطفل في السلوك اللي هو فيه، لأن نحن ندرك أن كل ما يكبر إدراكه ووعيه يكبر وياه، فهذا هو الشيء اللي يصير مع المراهق.
يعني الحين يوم بيكبر أو يوم يوصل للعمر اللي هو من 9 إلى 12، ها ما تنازع ما تواجع تغض النظر عن أخطائه، ولكن تراوين أنك أنت تعرف أنه مخطئ بطريقة غير مباشرة.
نعم. في بعض الحالات نعم.
زي إذا كان الخطأ كبير يا دكتور،
مثال أنا يتني حالة من يومين، ان الولد يعني خذ من سدة ابوه مبلغ وقدره يعني فوق 20,000 بشية انه يبي يساعد ولد ربيع، انه سمع ربيع محتاج وكذا، فصار سلمه المبلغ. زين، فالابو طبعا وصلها للشرطة وما لذلك، ولكن بعد ذلك ياب الولد هنا. انا يوم يلف مع الولد شفت ولد محطم، يعني الولد هو تقريبا فوق 15 سنة، لكن ولد محطم يعني بكل معاني التحطيم. يوم يلست قلت له شو أمنيتك حينه؟ قال لي إني أفتح صفحة جديدة مع أبوي، يعني بس ها هو الشيء اللي كان يتمناه، يقول بس إني يعطوني الثقة وأفتح صفحة جديدة مع. ليش؟ لأنهم خلاص يعني اللي بنوه في السنين الأولية هدموها في هاي اللحظة، سحبوا تليفونات، منعوه من وايد أمور ومن الظهرات وا 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 وا. هاي الأمور تأثر في نفسية الولد لدرجة أن كانت درجاته خلاص متدنية أبدا تحت. نعم، ليش؟ نفسيا
صح.
ففي بعض الأحيان أنا لازم أتقبل الخطأ حتى لو كان كبير بهاي الطريقة، أتقبل أعطيه درس أنه يتعلم فيه. نعم أنا أخذ إجراءاتي من المشكلة، لكن مع الابن أحاول أني أوجهه بعد ذلك. وغالبا الأم والأبو هو خاطف يعني زرعوا عليه وايعوه، هو ساير الأبو زرع عليه، فالابن هنا يعيش في صدمة. صدق. الصدمة هذه واجد تأثر عليه.
صحيح. أنزل عادة نشوف في البيوت مشهد أن مثلا مرات يكون الأب والأم مختلفين في رأي مع الأبناء، الأم شمال والأب ينوب، وهذا أكيد غلط كشخصياتهم. يعني مثلا الأم تقول اليوم ماشي طلعة لأن لازم تذكرون، الأب يقول لعقب المغرب بناخذكم بنسير مثلا كوفي ولا أي مكان. هني تحس أنه فيه حد صورته اهتزت، فشو الأسلوب الأصح؟ أنه نحن لابد نحن كوالدين نتفق على شيء معين عقب نطرحه أمام عيالنا، ولا نخلي الحياة شيء عشوائية؟
أستاذ السماح، هاي النقطة لازم يكون فيه أول بادي تفاهم بين الأب والأم. يعني لازم شيء ضوابط وشيء قوانين، هاي تكون يعني من أي من أساسيات الحياة. يعني مثلا أنا قلت بسير الكوفي، الأم رفضت أنها تسير الكوفي، فالولد يقول وزن أمي أبوي طاع، خلاص معنات أنه إذا أبوي طاع أنا خلاص نعم أنا بكلم أبوك. إذا الأب عرف أن الأم قالت لا، فهو لازم أولا ما يكسر كلام أمه أو الأم، ويقول نعم خلاص مدام أن أمه قالت لا خلاص أنا أيضا أقول لا، ولكن أنا بشوف أمك. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن لازم نعرف أن يوم نحن نسوي كذا ما معنات أن أنا ياس أخلق بيئة غير مستقرة، لا بالعكس، أنا ياس أخلق الابن أولا أن في ضبط، لازم يفهم أن في ضبط، مع ذلك أن في شدود. ليش؟ لأن الطفل عنده شيء يسمونه التعميم. التعميم معناته خلاص بيعرف أنها أنا أمي يبت بهالأسلوب يوم خبرت أبوي، معناته أمي كل ما أبغي عندها أسلوب أني أنا فرق أكلم أبوي. والولد عنده شيء يسمونه أيضا التمييز. فعسب كذا هذا جدا مهم للأبناء. اثنين، وايد مهم للزوجة أيضا، لأن الزوجة نحن عندنا قاعدة أن ما يستوي في البيت ربانين، اللي هو نحن يعني الغالبا الأب يكون من الأنماط اللي هم الباترن اللي هم يسمونهم البراكتيكال العملي أو المتفرد. غالبا هذا يكون قائد، يعني من صفاته أنه يكون قائد، فما يجوز أنه يكون أيضا في البيت قائد ثاني، فالأمة تقول لا أنا قلت لا يعني لا وتكسر كلام أبوه. لا، لازم يكون متفقين. فالأم غالبا تتنازل، وهي يسمونها الشخصية أو النمط الودي. النمط الودي غالبا يتبع القائد. إنزين، فلابد أن الأب شو يسوي، لازم تكون عنده حكمة أنه لازم يأهل الأم أنه تمسك بعض المسؤوليات والصلاحيات اللي تخليها بعد ذلك هي مسؤولة أيضا عن جانب في التربية. أنا ما يجوز أن اليوم أخلي الزوجة يعني متكل علي أنا في كل كبيرة وصغيرة، وبعد ذلك أقولها لا خذي زمام الأمور، خذي الصلاحيات هاي كلها، أنت دير البيت. فأكيد يعني هي ما بتعرف. لذلك لازم الأب هنا في هاي الحالة يعطيها مجال أنه يأسسها تأسيس صحيح حتى تكون قائدة بعد ذلك، أنه بإمكانها تمشي مشوار متوازي مع الأبناء.
تمام. يقولون إن بعد في بيوت تشوف إن بدل ما نحن كنسنا كلمة هيبة نقول كلمة الاحترام أو حتى الخوف إن صح التعبير، الصغاري أو العيال يخافون أكثر من الأب. يعني يوم يكون الأب موجود يكون في نوع من الهدوء مثلا، احترام أكثر، ما بيحشرون أبوهم. يوم تكون الأب الأم روحها لا، تكون في فوضى في البيت، في صريخ، في لعب، ما في يعني ما في حدود في التعامل. فهالشيء فرض كون الأم تكون موجودة أكثر في البيت والأب أقل تواجد، ولا هم يشوفون الأم يعني يمكن عاطفية أكثر من الأب، ومعنات ما أصلا في بعد يعني أبا يكون جدا عاطفيين أكثر من الأمهات حتى.
نعم، هنا هالشيء دور الأب يكون أساس في هذا الجانب. نحن عندنا تصنيف للآباء، عندنا يعني للآباء كمجمل يسمونهم A1, A2, B1, B2. البيتو للأسف اللي هو ما يزعل بسرعة ولا يعني ويسامح بسرعة. هاي الصفة من الآباء ضعيفة الشخصية، يعني حتى لو كانت في البيت للأسف ما لها وزن وقدر في البيت. يعني غالبا يجب أن على الأم أن تكون هي السلطانة اللي في البيت، اللي عندها صلاحيات أساس أنه بمكانها تدير البيت، لأن الأب ما له صوت. ففي هاي الحالة تلقون الأبناء الفترة الأولية نعم يقدرون الأب بوجود، لكن عقب ما يطلعون فوق العمر سن المراهقة 12 سنة تلقون حتى الأبناء ضعيفين شخصية.
ليش؟
وعلى فكرة هذه نعم ليش؟ لأنه قدوة، الأب قدوة.
صح.
في النهاية هذا واحد. اثنين، نحن عندنا وراثيا الأصل الابن ترى يتأثر بشخصية الأب.
صحيح.
ثلاثة، نصيحة، إذا كانت بيئتكم كذا حاولوا أنكم تداركونها، لأن بعد ذلك يأثر يعني شخصية الأم المتسلطة أو القوية تأثر بعد ذلك في تربية أو تربية أو اتخاذ البنت قدوة.
نعم طبعا.
تلقونها باكر في البيت هناك، أو إن بغض النظر على فكرة إذا الأم كانت قوية ومتسلطة وعاطفتها قليلة، البنية تحتاج إلى العاطفة هاي، فباكر بتلقونها تأثر عليها، فبتأثر عليها بالشخصيات، بيستوي عندها تشوه في الأنوثة. جانب تربوي، نعم جانب تربوي، يستوي عندها نقص عاطفة في الأنوثة، فبتلقونها بعد ذلك يعني لها توجهات مختلفة، أفكار ضلالية، نعم اتجاه صنف. نعم نعم البيئة جدا مهمة، جدا جدا مهمة. الابن لازم يكون يشوف يعني يشوف التآلف في البيت، لازم يشوف توزيع المهام والصلاحيات بشكل منتظم طبيعي بين الأب والأم، أساس أنه ينشأ نشأة طبيعية وصحية في البيت.
جميل جدا دكتور، نحن بنظر فاصل قصير وبرد نواصل وياك. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت.
سبعة فاصل أربعة.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم ثلاثة.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمه على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
وقف يا غانم بدخنك.
اسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله وجهك.
وايبك اكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟ هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشغل إذاعة الأولى وبنسمعها، وخلاص بنرخصكم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك، ما تتخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
سبعة فاصل أربعة.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر بعيد يا شعار عن سوء الظنون ما قلتها من غطرسها ولا كبر قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون وربما لا تعتبر ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر ترى مريض السكري جرحه يهون شوفك يكفي عن علاجها بل أبر لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء فالمختبر صابر على حبك رغم كثر الطعون والمشكلة حسب الكلام المعتبر لو كانت القصة صبر أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبر القصة الوافي يموت ولا يخون وإن الصبر نفسه يبي منا صبر
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير الحنية على روس الاتلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيام شقية لذته في النفس تجلب الارتياح
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي أذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم
ما الأولى منكم وفيكم
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا وما زلنا مواصلين متواصلين وياكم من خلال الراديو والبيت ونواصل حديثنا مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي دكتورة في علم النفس أستاذ محاضر أخصائي أول في مركز السلام النفسي مؤلف كتاب بعنوان حتى لا تفشل مرحبا بك مرة ثانية دكتور
يا مرحبا سهلا
موضوع الزوجة هاي المتسلطة اللي تكون في البيت وكيف إن هي تأثر بشخصيتها سلبا على الأبناء وايد خطير هذا روح يبقى له حلقة يعني لأن أنا أتخيل يعني أو أفكر أن كيف فعلا البنات يتأثرون بالأم والأولاد يتأثرون بالأب ويكون الشخصية النمطية عند كل حد منهم أنه والله الأب ضعيف الشخصية والأم هي المتسلطة وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في البيت هذا شيء يعني تحس تشوه أخلاقي يستوي عند الجيل
نعم لأن هذا يسمى attachment problem اللي هي يعني من تصنيفات هي attachment problem اللي هي مشكلة الانتماء عند الطفل بعد ذلك يحس إنه تحس إنه هي مش يعني أنثى ولكن مو بأنثى لأني أنا ما أحس ب يعني بانتمائي يمكن تشوف أمي إيش قايل حتى الولد نفس الشيء يعني في هالشيء جدا يأثر فلذلك جدا مهم إنه لازم يكون في توازن بين الأب والأم في المنزل إنه ما ينزل من قدر الأم ولا إنه يرفع من قدر الأم بالعكس يحاول يعطيها قدرة ويعني ويعطيها احترامها حتى أمام الأبناء لو إن نحن نمثل هذا الشيء أو نعبر خلنا نقول نحن لازم يتم التعبير أمام الأبناء أساس إن يعرفون إن في ألفة في البيت في ألفة بين أبوي وأمي في هالجانب
يمكن هاي النقطة خليني أسألك السؤال التالي يمكن يوم الأب يكون دفش ويا زوجته هذا بيخلي العيال بعد يطاولون على الأم يعني إنهم يشوفون قدامهم النموذج إن الأب يصارخ أو يواجع الأم طول الوقت وبالتالي نحن وايد نشوف إن في أبناء يتجرؤون على والديهم سواء الأم أو الأب بطولة اللسان إنه يطلبون منهم عدم التدخل في حياتهم فيكون في وقاحة في التصرف الله يكفينا الشر يعني ولا 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 يبلي حد فكيف يكون التصرف وقبل يكون كيف التصرف اصلا شو السبب وقحتهم هذه هل فعلا ان ممكن الاب يكون بهذه الطريقه او الام ولا ممكن اسباب ثانيه
طبعا استاذه سماح من أكثر الأمور اللي تؤدي إلى تطاول الأبناء على الآباء هو الدلع الزايد، البذى الزايد اللي هو نعم هذا من أكثر الأمور اللي تأثر على الأبناء. اليوم أنا مثلا لأنهم يتحرون، لا أنا اليوم لازم ألبي احتياجات عيالي، لازم أنا أوفر لهم كل الأشياء اللي يبونها. أنت تعرف بهاي الطريقة أنت تخلق في ابنك شيء يسمونه الوفرة، اثنين شيء يسمونه الاكتفاء. أنا باكر إذا أنا ما اكتفيت بالأشياء اللي أنا أطلبها، فإذا أنت يعني أنا أحس بنقص، وهالشيء يخلق شيء يسمونه حب التملك. باكر يعني من الحالات اللي يتني أيضا إن الزوجة تحس إن الزوج هذا ملكه، هذا ملكي، هذا إذا ما خبرني شو استوى أنا لازم، لا المفروض لازم أعرف هو أصلا إذا فكر لازم أنا أعرف قبل ما يفكر هو شو يفكر فيه. هذا حب التملك يدخل فيه، حب الشك أيضا يستوي عنده شك مرضي. ثلاثة إنه يستوي عنده الأطفال، هذا حتى نلاحظ في الأطفال إنه هو لازم يكون رقم واحد. يعني إذا اليوم أنا مثلا طلعت الثانية أو الثالثة أنا حياتي تنتهي هنا، أنا يمكن أستوي حزينة، عندي حزن شديد، عدم تقبل، لازم تراضوني، لازم كذا، أنا لازم أطلع الأولى، ما يستوي أنا لازم أطلع الأولى. فهالشيء الدلع الزايد والبذى الزايد هذا يأثر على الطفل فيها في المرحلة الأساس التأسيسية. يوم يكبر يحس أن نعم الزوجة هي أصلا مش مكملة لي، هي حاصل تحصيل. يعني أنا مثلا من الحالات اللي موجودة تمر علينا، أنا تزوجت لأن ربعي كلهم عرسوا،
صح
تزوجوا، أنا والله تزوجت لأن يعني كل الأهل اللي في العائلة كلهم تزوجوا، خواني كلهم تزوجوا، فأنا تزوجت. فالناس تأخذها في تأخذها في مبدأ إن الإنسان مكمل، وهذا بالعكس هذا احتياج لتكوين الأسرة، وشو أصلا معنى الأسرة. فما عندهم هذا التفكير في هذا الجانب، ليش؟ لأنه ما ربع على هاي الأشياء، وهذه من الأساسيات نعم اللي تأثر يعني بشكل كبير. أيضا أستاذة سماح في شيء يسمونه نحن نعرف الـ ADHD، بس أتطرق عليه، أنه هو الـ فرط الحركة وقلة التركيز أو قلة الانتباه،
التشتت الذهني.
التشتت الذهني هذا إذا غالبا فرط الحركة ينتهي بكبر الابن، يعني يوصل 16-17 ينتهي بها، لكن تشتت الانتباه هذا لازم يعالج. لو لاحظ في الطفل في عنده تشتت انتباه لازم يعالج، لأن أكثر أو معظم الحالات اللي فيهم تشتت انتباه عدم استقرار في المستقبل، إدمان، عدم استقرار في حياة زوجية، عدم استقرار في علاقة مع الأصدقاء أو بناء علاقات، لأن هاي الأمور تؤثر بشكل كبير في المستقبل. فهذه أيضا أحد الأشياء اللي تخلي يعني الشخص ما يروم يعيش في البيت وما يروم يخلق عائلة متزنة.
ودكتور يعني هو كيف يتعالج؟ يعني هل بالحبوب بس ولا في أشياء ثانية؟
والله في علاج أسلوبين للعلاج، الأسلوب الأول هو الأسلوب الدوائي، الأسلوب الثاني هو عبارة عن الأسلوب السلوكي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. نعم CBT Cognitive Behavior Therapy.
انزين هذا بعد موضوع، بعدها اروح الموضوع في قائم في حد ذاته. انزين نرد مره ثانيه، كيف يتصرف الوالدين مع الابن اللي يطاول عليهم؟ يعني انت نحن قلنا انه ما بنضرب وما بنواجع وهذا اخري. انزين هو شاف ان الموضوع يعني في اريحيه، فهو قام يطاول، استغل هذا الشيء بشكل خطا.
صحيح، نتكلم عن المراهق.
ايه
إذا المراهق، نحن عندنا ثلاث تصنيفات للمراهق، المراهق السوي والمراهق الانطوائي والمراهق العدواني. المراهق السوي هذا الحمد لله هذه حياته تكون يعني يمر يعديها بسلام، يكون بصحة ويكون باستقرار نفسي. الانطوائي نلقى في حالات أن البنية أو الولد ينطوي، وأكثر شيء تستوي في البنات أنها تنطوي بحياتها، تستوي شوي عصبية، تتمنى الابتعاد، تتمنى ما حد يأمر عليها، فلها هذا أسلوب. هل تتطاول؟ في بعض الأحيان نعم، لكن في المراهق العدواني هاي الشخصية بالذات تعتبر انتقامية، تعتبر الأب والأم أعداء، فكل هي كل الصفات اللي تطلع يعني تكون عدائية. يعني من الحالات اللي يتني إن مثلا البنت عمدا تستخدم السيجارة الإلكترونية أمام الأب وتحطها أمامه. هي نعم تعانده نفسه، كانت ترفع صوته أمامي حتى أيضا وتقول له راوني شو بتسوي، أنا أبغيك كحينة تراوني شو تسوي. ورفعت يديها على أمها على أبوها. أنزين يوم يلفنا وياها الأبو اقترف خطأ واحد بسيط، يمكن عمرها 15 سنة، وكان بتوجيه خاطئ أنه قالوا لها ودى المصحة وحجزها. البنية يوم كانت يالسة تقول لي أنا حجزوني أسبوعين ما أروم أنسى نظرة أبوي من الدريشة يوم كنت أشوفه وهو مسلمني إياهم، تقول هاي الصورة عندي وأنا ما أروم أنساها. فتعتبر هاي تعتبر الأم والأبو الآن أعداء، فكل اللي تسويه عبارة عن مناحس. نعم مناحس، أنا بنتقم، أنا أبغي أراويهم هم ايش قاعد عاملوني أنا بعاملهم. ففي اختلاف يعني في الأوضاع، لازم يوم نحن نجلس مع الشخص أو نجلس مع نشوف الحالة لازم تعرفون تشخصونها عدل، لأن سبحان الله وديات تكون يعني شغلة بسيطة، هاي هي الشغلة اللي سبحان الله يمكن تصلح 80% من الحالة.
جميل جدا.
فنحن مرة ما نقول فقط دلع، مرة ما نقول فقط هاي الحالات، لا في سبحان الله يعني هي تشوهات تربوية سابقة استوت ولكن لازم تصحح في المستقبل.
تمام. كلمة أخيرة دكتورة نختم بهذا اللقاء ونلخص.
مدام أن نحن طرحنا دور الأب والأم والمراهق، لازم تكون يعني لازم تعرفون أولا أساسيات التربية مع الأطفال والمراهقين. ما يجوز أن نحن نعامل المراهقين كأطفال، ولا ما وصعب أن نحن بعد ذلك نبغى نصحح علاقاتنا وياهم. صحيح. لأن المراهق تفكيره مختلف عن باقي الناس، فعسب كذا يحتاج أن نحن نفطن ونفهم هو شو يفكر وهو شو يعتقد اتجاه تفكيره هذا ونتائجه. فلازم نحن يعني نحتويهم حتى يعدون هاي المرحلة بسلام إن شاء الله.
يا رب بإذن الله. شكرا لك.
وعلى فكرة بس نقطة، ترى ما في شيء اسمه مراهق. التربية أصلا كلها ما في شيء اسمه مراهق، لكن هاي سن بلوغ.
صح. سن البلوغ. شكرا لك دكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتورة في علم النفس، أستاذ محاضر وأخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب حتى لا تفشل، والله يبعد عنا الفشل. شكرا جزيلا لك دكتور، قواك الله.
يا هلا وسهلا.
يعطيك العافية، في أمان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
تراثنا أمانة.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم، رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. آمرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من بوظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لاخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حط إذاعة الأولى وقصر الدوب ويا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كده انقفضت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، أفايج بالجمال يا أبو عيان ثلالي ويا أبو جفن جتال. صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار، ول المداد انثاع وانسد درب الهوى وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحباب.
خميس يا خميس، سمعت إن بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
أقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس
شو هنا؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى. صباح الأولى برعاية مهرجان الحصن. الأولى 107.4
متمدده وشوفها صوت في سمع الليالي ندا مسيرة المجد ولا المجد ومشيده نشفة الفخر ولا الجود وآخر مدى.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
قبل نربع أم الدويس
ذا يا بابا جينا في الغوص
ما رقايل نسمي
شفت يعطينا جن كله شايف النم مدويس هذه تمشي مشاره في ديها مدويس الحق فاك لين دش البيت أرضية هذه حيطانة تلبس خلقات تلبس ثياب
قبل نربع أم مدويس نقول مكيتكم أم مدويس وكانت أم مدويس قبل وتلحق الريايل في عند الداس واللي تلحقها وانت تقصة من النص بالداس يقولون الناس احنا ما نعرف رواحنا ما شفنا وهذا
تطلع حق اللي تعجه عشق فيها أم دويس تظهر في الليل تظهر
ريحتها كلها عطر هذه اليوم تطوف قفاها تطوف السكة تروح ريحتها شو تشل وتحط قبل كل السكيج وتروحها في السكيج تروحها الريحة شو يقولون هاي أم دويس طايفة منه وهذا يوم نشوف الحرمة زايد عطرها وايد قلنا لك انت أم دويس
وهذا يوم يصيروا معدل الغوص ويد بابا درياه ويركب بالخن في الليل ويتعرف الطالع منه يوم ينتبهون لقى محول عنهم دريا بابا ايه يوم ينتبهون به عفد عنهم عفد بحر ايه
بودريا بعد ما تتفنا بس نربع بالجهال اكو ياكم بودريا اكو ياكم ها بيجيكم بودريا ويردوا ويربعوا ما يظهروا برا
وحمار القايلة ما يحتاج حمار القايلة مرفعك شارع عليه ويتالي يطلع يتلقى شوف شيء ولد ولا شيء ولا شيء حمار القايلة شيطان يطلع ظهر قايلة الحموة مرة شيد حمار القايلة
حمارة قايلة قبل حمار القايلة نسمي قبل أن يوم يصيرون اليهال الظهر يطلعون قلنا لهم بتيجيكم حمار القايلة بياكلكم بيجي لكم ترى نحن ما ندري بكم وهذا يخافوا أن يردون ما نباهم يطلعون تسيرون في الشمس
مزنير مزنير بعد تالي يطلع حق نفسه روحه يتفرج شفت بالله شفت يعطينا الجن كله شايف النم يطلع في الليل
عبد المزنير يطلع وين ريال طول من الأرض إلين السماء وفيه محطاي السلاسل ويوم يمشي تشو 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 يسوي بالسلاسل ربع بالصغاري
خطاف رفاي بعد العمر روحه سيتفرج يطلع الظهر
خطاف رفاي بعد هكذا بعد نروع بالصغارية نقول لما كوبيكم خطاف رفاي بيشيلكم بيشيلكم منه ونحن ما ندري بكم عليه واكم وهذا
عذيون يركب لك عصا تركينه عذيون يلا لين يخز عق هيه العذيون عذيون بعد شيطان شوفي عاد من حقي حق حد ما يهك حدو كان بس يوم ما تسمي بترقد ولا تسمي ولا شيء ياك ياك ورجب لك عصا درك وانت طايح حاجز مسيقاي ليلي خذ عقك انا كم ودي مهار براجب على صدري اسمي بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشيطان ترى
العثيون يجي حق الحرمة يوم ترقد ياها شكل اللي رايضي هو ويجي مرة وينبطح عليها ويجود نسخة ويجود تبى ترمس ما تروم ما تروم ترمس يجود الأسانة وقبتها ينش عنا ويصير أكثر يبى الحرمة
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور.
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة. الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر.
دواء الغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا القدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية. كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات، لحماية أهل دولة الإمارات، لحماية المقيمين في دولة الإمارات. هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم.
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة.
أغلى خليفة.
Yeah.
مارينا يدلها غير البحر والموية
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا وياكم لساعتنا الثانية من البرنامج وما زلنا مستمرين وياكم. تقدرون طبعا تتابعونا من خلال انستغرام آت الأولى اف ام وتشاركونا من خلال يعني إذا عندكم أي تعقيب أو أي استفسار تبون تطرحونا على ضيوفنا. عقب شوي بنتكلم عن موضوع الاكتفاء والقناعة عند الأبناء من خلال لقائنا مع دكتورة رقية عوض الكتبية. الحين عندنا خبر يقول أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن اليوم بيكون موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري لطلبة المدارس الحكومية. وبيّنت المؤسسة أنها حددت جدولة زمنية لإعلان النتائج وأتاحتها للطلبة من خلال بوابة الطالب لضمان حصول جميع الطلبة على نتائجهم بكل سهولة ويسر. وعشان يتمكن طلبة الصف 12 من الحصول على نتائجهم اليوم في تمام الساعة 10 صباحا وطلبة الصفوف من 9 إلى 11 من الساعة 3 ظهرا، وبيتمكن طلبة الصفوف من 1 من الصف الأول للصف الثامن من الإطلاع على نتائجهم باشر الجمعة تمام الساعة 3 ظهرا. وبيكون بإمكان جميع الطلبة طباعة نتائجهم خلال يوم الإعلان المخصص لهم بدءا من الساعة 6 المساء ولين 6 الصبح. طبعا نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية، والله ينور بصيرتهم إن شاء الله، وطبعا يعني يفتح عليهم فتوح العارفين. عندنا القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تجربة الأصالة الإماراتية. فتجسد القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المتواجدة في القرية العالمية بدبي مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ. تقوم بإحياء العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة. تعتبر القرية التراثية هي من أبرز حقيقة المعالم التراثية والسياحية، وجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتحمل في طياتها مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات. فهذه دعوة لكل يعني زوار القرية العالمية أنهم يزورون خلال زيارتهم للقرية القرية التراثية الإماراتية طبعا التابعة لمركز حمدان، ويتعرفون أكيد على يعني الجمال حقيقة في هذه القرية التراثية المميزة. أنا نحن يوم نسير القرية أنا عيالي يعني عيالي شيء أساسي عندهم أنه يبون يمرون على القرية. يمكن قبل لا نبدأ بالباقي القرى يحبون أول شيء يمرون على القرية التراثية، يحبون هاي الأجواء التراثية. الحمد لله هذا بالنسبة لي قريتنا التراثية في القرية العالمية. عندنا بعد أخبار مستمعينا بنشارككم إياها. إطلاق كنوز أجمل شتاء، اللي هي أكبر مسابقة سياحية من نوعها، يتم بثها مباشرة عبر يوتيوب بجوائز تبلغ 1,000,000 درهم مقدمة من القرية العالمية. فتم إطلاق مسابقة كنوز أجمل شتاء تبلغ قيمة جوائزها النقدية 1,000,000 درهم إماراتي مقدمة من القرية العالمية، وتعتبر أكبر مسابقة سياحية من نوعها للبحث عن 51 كنز مخبأ في مناطق سياحية حول الإمارات، وبيتم بثها مباشرة عبر قناة يوتيوب. وهي المسابقة ضمن فعاليات النسخة الثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم، وبتستمر 3 أيام في القرية العالمية بدبي، وبيتم إخفاء 51 صندوق في جميع أنحاء دولة الإمارات. يحتوي صندوق واحد منهن على 500,000 درهم إماراتي، تخيلوا. وتعتبر المشاركة في مسابقة كنوز أجمل شتاء متاحة أمام أي شخص يزور دولة الإمارات أو يعيش فيها، وبيطلب من كل شخص يرغب في المشاركة أن يسجل على موقع إلكتروني، ومن ثم يتوجه للبحث عن أحد الصناديق المخبأة، وأخيرا يتوجه إلى القرية العالمية عقب ما يحصل الصندوق، ويتم فتح الصندوق صناديق الكنز أثناء البث المباشر عشان يحصل على اللي فاز به. فدعوة جميلة ومسابقة جميلة، والفاصل جميل تريانا. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم، خاطر عداكم قلت بلف أسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك جدمت شوية، تو ظاهر عندي تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
أوه ثرك، ما عندك خبر؟ المتوصف غير أنه كتاب له حساب خاص في الانستغرام، وموجود في طيران الإمارات، وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله، صدق أنه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن، نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد، وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
من بدع دارنا
صبح الحياة، صليت صبح الحياة وطاب لك ممشى، صليت صبح الحياة وطاب لك ممشى، بدروب الأيام قاصيها ودانيها، يغشاك من رحمة الرحمن ما يغشى، من رحمة كم تغشت روح راجيها، والصبح الصبح ثوه بعد ما باح ما أفشى، والصبح توه بعد ما باح ما أفشى سر طوت الليالي في مساريها، ولك خافكم في المساري بات ما يخشى، روحك لها الله تخشى بس باريها، شوفك عن أبواب ما ضم الحرام عشى، وسمعك علوم الوشايه ما يدانيها، سبحان من صورك وانشاك ما أنشأ إلا جميل النوايا في معانيها، يا واحد طاب لي بدروبه الممشى، يليت لي من صفاتك بعض ما فيها. سالم الزمن.
من بدع دارنا
نجر الله هديك عطيه وقوم يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي. اوه اوه حي حي اوه يا هيبي اوه حي
تراثنا أمانة.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، ورجعنا لكم مرة ثانية ونكمل مواضيعنا اللي إن شاء الله تكون مفيدة وقيمة لكل المستمعين والمستمعات. موضوعنا الثاني قلنا بنرمس عن الاكتفاء والقناعة، كيف أن نحن نقدر نوصل لعيالنا فكرة أنهم يكون مقتنعين ومكتفين بالأشياء اللي عندهم. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة رقية عوض الكتبي، مستشارة أسرية، مدربة تطوير معتمدة تربوية ومرشدة أسرية، عندها دكتوراه في اللغة العربية وأدابها وعدة دبلومات في الإرشاد الأسري ومحللة متخصصة في رسومات الأطفال. مساك الله بالخير يا دكتورة رقية.
يا مساء النور والسرور أستاذة سماح، كيف حالك؟
بخير الحمد لله، عساك بخير يا دكتورة.
الحمد لله
إن شاء الله دوم أجمعين بإذن الله. طبعا دكتورة نحن يعني معروفة نسير السوق ونشتري أغراض ونأخذ هاي اللعبة وهاي الثياب وهذه الأغراض وهذا التليفون وكل الأشياء اللي يبون وهذا الآيباد وهذا الكفر، ولكن يرد لك البيت متملل ولا زعلان ولا مبوزم. ليش؟ يبغي ألعاب أكثر ويبغي وقت أطول ويبغي استمتاع أكثر. فليش عيالنا ما عندهم سبحان الله اكتفاء رقم واحد، وليش عيالنا طول الوقت مبعيب منهم شيء؟
حياك الله، هو موضوع جميل صراحة، موضوع حلو وتحتاج يحتاج أعتقد كل أب وكل أم
صحيح،
ويفهم إحنا إذا فهمنا الطبيعة اللي يفكر فيها هذا الطفل، ما الذي يحدث في ذهنه، وهاي الأم والأب شو اللي يفتقرون له، ممكن تتضح عندنا الصورة أكثر. فالصلاة والسلام على سيدنا محمد. خليني أول شيء أنطلق من أساس اللي حنقول على ماذا سنتكئ قبل أن نتحدث عن الطفل. هذا الطفل اللي موجود عندك اليوم عمره كان 6 ولا عمره 10 ولا عمره 17 لين 18، بعدهم أطفال، هذا على ماذا يتكئ أساسا؟ من أين ينهل؟ من وين متشكلة عنده هذه هاي الرؤية، الرؤية مثلا أنه يبغى زيادة، أنه أي شيء يسيب لبعده مبعايبنا، يالس يفكر ويخطط، دائما عندهم هذا التفكير اني ابا وبسوي وبخلي يشتروا لي. من الام والاب، الاساس من الام والاب، لان التربيه لا تاتي بالكلام، لا تاخذ هذا لا تسوي هذا، التربيه تاتي بالقدوه. يعني انت شو سويت عيالك يسوون لك مثل ما نقول في السوشيال ميديا فولو اب، يعني مباشره يطبقون شو انت تسوي، يتعلمون منك. فأنا يوم يتعلمون من عيالي يتعلمون مني لما أنا أتصرف كيف تصرفت تجاه الموقف، مش أنا شو قلت، الكلام ينتهى
صح، تصرف التصرف يتم مغروس.
نعم، لذلك نحن يجب أن نعلم أبنائنا لكن بعد أن نهذب أنفسنا. هاي نقطة مهمة جدا. لما نقول نحن ليش الطفل ما عنده اكتفاء، لأن كائن يحب الاكتشاف دائما. هو على فكرة هو يمشي في الجمعية وشاف لعبة يمكن شكلها يمكن طريقتها يمكن ألوانها، فهو دائما مشدود، دائما يريد أن يكتشف. فلذلك هني في خدعة حلوة ممكن نسويها معاهم. لازم تعرفين أول شيء، أو الجميع يعرف بأن الطفل يريد أن يكتشف، يعرف شو هاي شو هذا الشيء، هل داخلك كاكاو، هل هو لعبة، قلها تشوفها، اعطيه حق واسمحي له أنه هو يلمسها يشوفها يطالعها وقال خلاص رجعها مكانها. هو تلقين حتى من الأطفال أول ما يشوف يقولت لا ما أباها خلاص،
ومرات يبغيها هو بس لأنه منبهر بشكلها، ولا أول هو يدريبها أصلا ما يعرف تفاصيل اللعبة.
بالضبط بالضبط بالضبط. فأول ما تعطينا هذا وتقولين له شوف، أول ما تشوفه إحنا ما بناخذها، يكون في بين اساسا اتفاق. مثلا بناخذ غرض واحد احدد له حتى السقف 50 درهم او 30 درهم، ما راح اخذ لك شيء اكثر. تمام
صحيح.
الطفل الاول سبحان الله، الطفل لما يحصل غرض جديد، هديه، لعبه، ممكن يكون كاكاو جديد في السوق توه يشوفه، يصير عنده ينشط الدماغ، ينشط الدماغ عشان الجسم يفرز هرمون المتعه اللي هو هرمون الدوبامين. فسبحان الله فتصير عنده، تشوفين كيف مستانسين على الشيء، تشوفين كيف يتحركون يتنططون. احيانا نشوف حتى في المول او شيء ماما تشوفي ويرغى وطالع، لانه عنده حاب يعرف هذا شو الشيء. فالصلاه والسلام على سيدنا محمد. فاذا انت اصدرتي، الاب او الام اصدروا، وهذا ما نراه كثير يعني مشهد يتكرر كثير في الجمعيات بالذات، اصدروا رده فعل صارمه، هو بيتم يصارخ ويدقدق برويلاته وابا وابا، فتضطرين تبي تسكتين احرج تعطيه شيء يبا. لكن لو انت قلتي له وين شو اللي تبغى انت؟ تهو احنا عشان نربي لازم نعطي من طاقتنا من وقتنا، شو اللي تبغى هذا؟ اوكي خذه. انا احيانا كأم اخليه يمشون ويانا لين الكاشير، اقول راح ارجعها مكانها. شفته انت مسكته بس ما بطلته. ممكن احنا اوعده بشيء، اقول له مثلا انت حاب لنا هذه؟ اوكي خلاص، اذا انت اخذت في الامله او في مثلا اذا اخذت في في العرض في اي شيء اربطها بمكافاه بعطيك اياها.
نعم.
عشان انا اربي ذهنيا بان مو بكل شيء انا اريده ساحصل عليه، ومش في اي مو في اي وقت استطيع الحصول عليه. لا
صحيح.
في هناك اسس مبادئ، لان انا بعد هاي. وفي نقطه مهمه، أنا ما أدري ليش الناس دائماً يقولون ليش تخبرون عيالكم بكم اشتريتوا؟ ليش تقولون حق عيالكم ما عندنا فلوس نجيب هذه الحاية؟ لا، لازم أشركه في هاي الحياة
طبعاً. ليش
أقول لا، هاي البيزات أبوك تعبان فيها،
صح،
هاي البيزات أمك تعبان فيها حبيبي. ومن أهم الأشياء أنك أنت تاخذين سياسة المصروف والمسؤولية.
نعم.
في ناس يقولش لا أنا ما قبضهم. أنت ما بتقبضهم 15,000، أنت بتقبض مبلغ بسيط، لأنك أنت أساساً يعني توفر لكل ما يحتاجه. لكن مثلاً بينزل الدكان، مثلاً يبغوا يروحون الدكان هم كل يومين، يقولش بروح الدكان.
نعم.
عندك مصروف بتسيل، أعطيتك مصروف أنا بداية الشهر، وين حطيته؟ اشتريت فيه اليوم مثلاً، يقولش والله لقيت لعبة ب30 واشتريت ما أدري كم. المهم لكن لو أنت عطيتيه المصروف بيتم يفكر، وبتعلمين الإدارة المالية، وبتعلمين أن في بعض الأوقات يكتفي ذاتيا. اللي عندي مثلا، أنت عندك حبيتي هاي الشنطة أبغى أجيبها، أبغى أشتري هاي الشنطة بصراحة، وأنت قد يكون عندك إشكال مادي، تقولين والله صراحة أنا حاليا، لو أنت عندك هذا من الصغر عندك هل التكنيك، فتقولين أنا حاليا ما أقدر أجيبها لأني مش محتاجة لها، مش شيء أساسي.
صحيح.
فأنا أستطيع لو شافوك وسمعوك، خاصة يعني عيالنا في سن المراهقة في سن توهم الصبيان يفهمون، يقول والله كان خاطري أخذ مثلا هالفستان هالشون ولكن أنا شفت أني أنا ما أحتاجه حاليا، وعندنا أشياء أهم.
صح.
هو يفهم. أنا ممكن أشارككم تجربة سويتها في البيت مع واحدة من بناتي. أنا ما كنت قادر أجيب مدرسة في البيت بصراحة تساعدني واحدة من البنات الصغار عندي تدرسها، فقلت لها شو رايك أعطيك راتب شهري بدل ما أعطيه حق المعلمة، وأنت شاطرة في هالمادة وتذاكرين حق أختك.
حلو.
قالت لي أوكي يلا. تمت الحين قبل أول أيام متمللة، يا الله كل شيء أنا، وحين يبوني أذكرها بالراتب أقول لها هي يوم بتستلمين الراتب بتقولين الحين حتى إذا بتطلب شيء أونلاين تقول من فلوسي من الراتب اللي بحصله. حتى الحين تفكر عندهم بيكون عندهم بازار في المدرسة، وقال لي أنا بشارك ومن راتبي بشتري وبسوي، فصار في
الاستقلالية مادية
بالضبط. لذلك أنت إذا تبتسوي اكتفاء لعيالك، أول شيء أنت لازم تكون قدوة في هالمجال، لأن فعلا عندنا أمهات وأباء مبذرين ولا يسأل لا عن الخمس ولا عن، شوفي صح. الولد والبنت بتربيهم صح، يسألهم عن الخمس والعشر وين،
صح، من وين من صرفت ومن وين يبتي إذا بعد حصلت عنده بيساعد.
بالضبط.
أختي رقية تسمحين أن نكمل واجع فاصل الإذان ولا ما يسمح لك الوقت؟
لا بالعكس عادي
صراحة، برد نواصل واجع فاصل الإذان بإذن الله. إذا مستمعين فاصل برد نواصل تريونه. ما قلت فاصل، عبالي خلصت الدقيقة. زين ما عليه بلا، عندنا وايد اشياء ترى، عندنا وايد اشياء لا تزعل. عندنا شوفوا شوفوا الاوراق ايش كثر الاوراق. عندنا مستمعينا طبعا نخبركم ببرنامج الميدان اللي تتابعونه على اذاعه الاولى وقناه سمد بي كل جمعه الساعه 6 المساء. طبعا بدا يعد، عندنا علي عبد الله الغفري من اماره عمان، وعندنا عبد الله محمد بالهلي من اماره دبي، وضيف الحلقه راعي الشله علي المرزوقي. رشح يويلك المفضل من خلال تطبيق الميدان، وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. كم وصل العد؟ فطبعا بتكون هذه حلقه الجمعه 13/1 مباشره من قلعه الميدان في القريه التراثيه بمنطقه المرموم. فمره ثانيه نقول لكم يعني رشحوا يويلكم المفضل من خلال تطبيق الميدان. فاصل ورد المواصل.
راديو البيت، راديو البيت الاولى 107.4 107.4.
أرباب إيد فلوس
إن شاء الله. حاضر تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير أصدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعسى ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعين راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. مرد مرة ثانية نتواصل ويا الدكتورة رقية، كنا نرمس وياها الموضوع الاكتفاء والقناعة عند الأطفال، وإذا نبغي فعلا مرات عيالنا يحرجونا في الأماكن العامة في المول ذات الصغارية اللي يعني ما عندهم هذا الحس والوعي. تم الطفل يباغم أو الياهل يباغم إلا يبغي هاي اللعبة ولا يبغي هاي الشيء ولا يبغي يشتري هل تبغى تشتري هالفستان ولا هو أكثر تركيزهم على الألعاب في عمر معين. فمرات نحن نفقد توازننا ونفقد أعصابنا وما نعرف كيف نتصرف بطريقة صح، ونحس أننا نحن متوهقين ويوم فنشتريهم لهم يبونه. مرحبا بك مرة ثانية أختي رقية.
مرحبا فيك أختي سماح.
زين كنت تتكلمين في نقطة اللي هي المصروف، أن نحن يوم بنعطي مصروف يبون شيء، وذكرت المثال على بنتك الله يحفظها أنه قام يكون عندها استقلالية مادية، أنا كل شيء بسوي من مصروفي.
صحيح، لأن هذه النقطة أختي سماح أن نحن نعلم عيالنا هي قيمة المال. في وايد أسر تقول لك أنا أجيب لهم كل شيء، أنا أخذ لهم كل شيء، ليش أعطيهم مصروف؟ لا، أنت تحتاجين تعطيهم مصروف. شوفي البنات في الجامعة أول ما يروحون الجامعة، إذا كانت فجأة توها تتعامل مع فكرة أن يكون لها مصروف، ما بتعرف تصرفها في الأماكن الصحيحة.
صحيح.
بيصير عندها مرات عجز، مرات بيصير عندها مثلا خلصت مصروفها قبل ما يخلص الشهر. أنت لا، هذا الشيء ما تبدأ من مثلا بعد عمر 18، لا أنت تبدأ من عيال توهم يسقنون يفهمون.
تعرفين بعد شوفي في أو في ما بقول أطفال، ما هم بعدهم أطفال، يمكن 11-12 سنة، إذا ما ضرب من يوم هو أصغر إنه يشتري، هو ما يعرف القيمة الشرائية للبيزات. يعني مثلا يشوف 10 وايد، ويشوف 20 وايد، ويشوف 100 وايد. بكم اشتريتي هذا؟ بعشرين درهم. عشرين درهم تلقاهم مستغربين يتحرها عشرين درهم وايد. ففعلا عدم التعود هذا يسوي عندهم لخبطة دماغية، يعني ما يعرف إنه مثلا إذا حد بيقول له هذا بمية درهم بيشوف كأنه يدفع يعني عند القيمة الشرائية للأمية كأنها ألف درهم، ما يستوعبها.
فإحنا عشان نربيهم على الاكتفاء أختي سماح نحتاج خطوات معينة لازم نسويها، مثل ما تفضلنا أول شيء وقلنا نبدأ بأنفسنا. إذا نحن عندنا إشكالية، إذا نحن عندنا إشكالية وخريفين بزيادة، ترى حلو هالواحد يقف مع نفسه ويردي يبرمج نفسه برمجة جديدة. إذا كان هالشيء راح يعني يمكن راح يعلمك الادخار، راح يعلمني الإدارة المالية الصحيح، عشان كذي صار عندنا في مناهجنا حتى عندهم أعتقد صف عاشر مرة مرت علي صار عندهم إدارة مالية، يعلمونهم الإدارة المالية، وهذا أمر حلو جميل
طبعا.
نحتاج. فأهم نقطة نبدأ بأنفسنا، مثلا أنا بقول لك لا أنا ما أصرف، لا أنا ما، إلا هم يشوفون التنزيل الجمعية أنت محتاجة بس كيسة صمون، تبين كيسة صمون وتوت وكم حبة كروتون وتبين ما أدري، فهو يشوفك فهو ينزل بعد معاك فيحطط فهو يتعلم، هو يتعلم مثل ما قلنا في البداية. بعدين أعلم عيالي على الشكر والامتنان، حتى لو كان الشيء بسيط، مثلا هو يبقى هيك السيارة أم ألف وأنا قدرت أجيب للسيارة أم أمية،
قول الحمد لله
أنه هي الحمد لله أدخل في هذا الجو أن الواحد لازم يحمد ودائما الصوت عالي، الحمد لله اللي رب العالمين رزقنا وعطانا وهذا الشيء عندنا، والحمد لله أن أولادنا بخير، أنت معك أنك أنت تلعب هاي اللعبة وأنت بخير الحمد لله. مثلا مسألة مثلا الدراجات أنا أم أتخوف منها وما أحبها صراحة، ما أحب وجود هاي الدراجات، فصلاة والسلام على سيدنا محمد. فمن فترة ملحين نبغي دراجات عشان الشتاء والأجواء نبغي دراجات، فقلت لهم خلاص هم يتابعون حساب معين يشوفون يعرف دراجة، هم يتحسبون الدراجة بمية درهم 200 درهم فمثل ما قلتي قيمة المال ما يعرفون. فيقول لي هاك اليوم واحد منهم يقول لي 10,000 كم من ألف فيها يعني وكم من 500 هاي 10,000 وايد فلوس. فأقول له قلت له شوف 10,000 صح مبلغ كبير بس إذا أنت استحقيت نحن ناخذ لك هاي الجديد راح ناخذ لك لأنك تستحق. قال كيف أستحق؟ قلت له مثلا يب درجات عالية ما نزلت مثلا عن كذا، مثلا يبتلهم مثلا مشتركين في نادي معين، مثلا يبتل البطولة الفلانية، أنت تستحق تستاهل، لكن أنت يا تحاطرين عريل لا ما أقدر، أنا ما أقدر أجيب لك شيء شيء بهالقيمة الضخمة وأنت أساساً قاعد تسوي شيء يستحق. هذا هوني أدرب على الشكر والامتنان كذلك، ولازم يشكرك.
أيوة
سيدي شكرا ماما شكرا أبويا، حب أبوك على راسه حب أمك على راسه، اشكر يتعلم أن أي شخص يؤدي لي خدمة يؤدي لي شيء ما لابد أن أشكره.
صحيح.
حلو هاي فكرة أني أنا أشكر، لأن سبحان الله الإنسان اللي علاقته مع الله دوم عندها لسانه يلهج بالشكر عنده خيرات متدفقة دائما.
سبحان الله لا زدناكم. نعم نعم
أكيد. طيب يفهم هاي الفكرة ويفهم يعني ولادي بار فيه وأي شيء أطلب منه يسوي ليش ما أجيب له وعطي ويفهم ويكبر على هذه الفكرة
ويقدر
دائما حاضر عنده الامتنان والشكر. كذلك النقطة الثالثة بين فترة وفترة أكافئة، مكافآت صغيرة مو بلازم ضخمة، مكافآت بسيطة صغيرة. اليوم تأخرت في الدوام أنا داشة وعرفت أنه مثلا ياب في كان عنده أملة ياب فيها مثلا 7/10 ما حلي أجيب للشبس اللي هو يحب أجيب ما أدري شو اسمه اللي هو داني، هذا عشان أنت هاي الأمور يعني في حتى أمهات يقولك أنا ما أحب أدخل البيت إلا جايبة شيء حق عيالي.
صدق صدق فيه.
لا تفقدينهم قيمة هذا الشيء اللي في إيدك بكثرته وتكراره.
صح صح يتعودون على وجوده.
أيوة خلاص يعني ما تفرق هي ماما جايبت لنا هي أبويا يا أبويا، لا خليه يعرفون بين فترة وفترة. أنا عارفة إن أنتي أم رؤوم وحنون وتبين الدنيا كلها، ما في أم ما تبي تعطي عيالها عيون حتى مرتبة، ولا في أب إذا يقصر في بيته وحرمته وعياله، ولكن سبحان الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هاي الأشياء يبالها ذكاء وحنكة في التعامل والتربية
وتوقيتات تختار التوقيت المناسب.
نعم كل شيء في الحياة له توقيت. أختي سماح هاي كلمة وايد مهمة. رقم 4
هاي لنا أخيرة لنا ما عندنا وقت.
إن شاء الله النقطة الرقم 4 صلى الله عليه محمد نعلم عيالنا على منح الآخرين على العطاء، كل ما كان الطفل متربي في بيئة يعطي ويتعاطف يتواصل مع الآخرين، سبحان الله هذا راح يربط بينه وراح يعيش جو من التواصل، بأنه مش عايش لمعزل في هذا الكون، ممكن شيء أنا أحتاجه لكن الشخص الثاني هو يحتاجه أكثر مني، فيبدأ يفهم هذه الفكرة. النقطة الخامسة احنا تكلمنا أساسا عنها وهي قيمة المال، يعلم أبنائنا قيمة المال.
صحيح، جميل جدا. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أختي رقية، وإن شاء الله بكون لنا لقاءات في مواضيع مختلفة أكيد مهمة تهم الأسرة.
شكرا جزيلا لك والاستضافة الجميلة أختي سماح.
يومك سعيد. الله يحفظك في أمان الله. إذا أنا مستمعين كانت ويانا دكتورة رقية عوض الكتبي، مستشارة أسرية ومدربة تطوير معتمدة طبعا، وطبعا يعني مرشدة أسرية ومحللة متخصصة في رسومات الأطفال. قبل لا أختم، تذكرون قصتنا اللي بديناها، الحرمة اللي تمت تخدم رايلها 15 سنة عقب ما استوى بخير قال لها أنت مهملة وعرس عليها، وهي طلبت الطلاق وسارت بيت أخوها، وقالها إمام المسيد والله ستجبرين قريبا. ردت بيت أخوها، اشتغلت على عمرها، دورت شغل، داومت، تمت سنتين تشتغل في هاك المكان اللي هي تشتغل فيها. فجأة تقدم لها أحد زملائها في العمل يبغى يخطبها، كان عمره 40 سنة وما تدعرس. يلس وياها، يلس الصراحة قدام أخوها، قالها والله أنا ما تدعرست لأني أنا عندي مشكلة في الإنجاب، إذا وافقتي وافقتي الحمد لله، إذا ما وافقتي بعد كوني صريحة وياي وبعطيك فرصة تفكرين. تقول قبل يظهر من باب بيتنا كان أقول له أنا موافقة، تقول أنا ما أعرف كيف وليش جاوبت بهاي السرعة، ولكن تقول وكأنها يعني إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول شفت فرحة في عيونه ما شفتها من قبل، حتى أني أنا بكيت من بكاء فرحته سبحان الله. فتقول مرة شهر ونحن مخطوبين وصلنا لوقت العرس، أصر أن يسوي لي عرس، وافقت كأني أتزوج لأول مرة. هي مسكينة ما تهنت بزوجها وزواجها الأولي. تم الزفاف، تقول عقب الزواج فاجأني أنه يبغي يوديني العمرة، تقول كانت هاي أمنية حياتي. تقول اسمعوا عاد ركزوا في آخر مشهد في القصة أو آخر مشهدين. تقول سرنا اعتمرنا دعينا رب العالمين أنه يرزقنا الذرية الصالحة. تقول كنت وايد يعني تحضن زوجها وتقول له أنت عوض الله لي ولن يرد الله دعاءنا. تقول رجعنا من العمرة كأن ولدنا من جديد. تقول حتى سبحان الله شكلي تغير، تقول أصبحت سبحان الله شكلي تغير وصرت أجمل، حتى أن زوجي بدأ يغار أكثر على الأول. فقلت له عادي ألبس النقاب، ففرح وقالها يعني أي كلامة. فتقول قلت يا الله هذا أي كرم، أنت أكرمتني زوج جميل يسر القلب ونقاب يزيد الستر وحياة في طاعتك، اللهم أدمها نعمة. عقب 6 شهور من رجوعه من العمرة تعبت وسرت للدكتورة وبشرتني أني حامل. طبعا زوج تقول من فرحته سجد قدام الطبيبة وقام يصيح الصياح يعني من شدة كرم رب العالمين سبحانه وتعالى. الدكتورة قامت تهدينا وسألتنا انت شو قصتكم، فخبرناها بقصتنا. فتقول والله اني فرحت اكثر من فرحتكم هذه، والله يبارك لكم في رزقكم وييسر هذا الحمل على خير. تقول عقب كم من شهر او عقب فترة ردت مرة ثانية للدكتورة تكشف تطمن على مراحل الحمل، وإذا الدكتورة تقولها سبحان الله يعني أنت حامل في توم. فتقول زاد خجلنا من كرم رب العالمين سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. فتقول شفت عوض الله لي ولزوجي، أحسن الظن بالله فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا يعني يقول أو نرد لمقولة إمام المسيد اللي قالها والله ستجبرين قريبا. كل حد يسمعنا عنده موقف مؤلم في حياته، عنده قصة آلمته، والله ستجبرين قريبا. رب العالمين ما يغفل ولا ينام ولا ينسى، يمكن يمهل يعطيك فرصة يبغيك تتقرب منه أكثر، لكن نكون على يقين أن والله ستجبرين قريبا. إن شاء الله الله يجبرنا قريبا بالجبر الجميل وبعقب الصبر الطويل بإذن الله. وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد. شكرا للمستمعين والمتابعين من خلال انستغرام، حلوة الحركة بس ما تشوف الاسم احد المتابعين شي كاتب اسمي بطريقه حلوه على انستغرام بصورها الحين. اتمنى لكم يوم سعيد. شكرا جزيلا لكل متابعينا من خلال انستغرام. والله ستجبرون قريبا كل حديث ري الجبر باذن الله. جبر الله قريب. نقول لكم دوم في امان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.